الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا سعادة الدنيا والآخرة. هذه الآية فيها لطائف وأحكام، ذكر المصنف رحمه الله عن القرطبي فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في موضوع السورة وأنها في مكارم الأخلاق والآداب، فيها الأدب مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين ومع الفساق ومع سائر الخلق والمخلوقات، قد اشتملت على 15 أدبا. وذكر أيضا في المسألة الأولى الاختلاف في قراءة قوله تعالى لا تقدموا، فالأكثر على هذه القراءة وهي من التقديم، وقرأ يعقوب الحضرمي لا تقدموا من التقدم، وهما بمعنى والمعنى ظاهر. والمسألة الثانية في سبب نزول هذه الآية، وذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول ومر معنا في درس الصحيح في ما وقع بين عمر وأبي بكر رضي الله عنه في قصة وفد بني تميم، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم منهم، فأشار عمر رضي الله عنه وهو من وزراء الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقرع بن حابس، وكان فيه شدة، فمال إليه عمر رضي الله عنه، وأشار أبو بكر بالقعقاع بن معبد، وكانت إشارة أبي بكر متقدمة، فلذلك استنكر على عمر أن أشار بغير ما أشار به وقال ما أردت إلا مخالفتي. فهذا النزاع الذي كان سببا في نزول هذه الآية على ما قيل. والسبب الثاني الذي ذكره المصنف أنها نزلت في أقوام ذبحوا يوم العيد أي عيد الأضحى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك. والسبب الثالث أنها عام في كل من قدم طاعة على وقتها، فلا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا الحج على وقته ولا الصوم على وقته، كما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واختلفوا في ذكر الخلاف رحمه الله في الزكاة، فالجمهور على جواز تقديمها عن وقتها، وما عداها فمجمع عليه أنه لا تصلى الصلاة قبل وقتها ولا يصام رمضان قبل رمضان ولا يحج قبل يوم عرفة. وأما الزكاة فالأكثر على جواز تقديمها لسنة أو لسنتين، وفيها حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل صدقته، هذا من جهة الدليل، ومن جهة المعنى أن هذا أسرع في سد خلة الفقراء. وذهب المالكية إلى عدم جواز تقديمها إلا إلى الشيء اليسير إلحاقا للزكاة بغيرها من الطاعات، وأشهد منهم ما جوز حتى اليسير، وعنده لا تجزي، فهي ركن من أركان الإسلام كسائر الأركان، لا تقدم على وقتها، والصواب والله أعلم هو قول الجمهور. المسألة الأخيرة وهي الثالثة، ذكر أن هذه الآية أصل عند أهل العلم في تحريم تقديم أي رأي على السنة أو على الوحي مطلقا، متى ما استبان الدليل فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه شيئا، لا قول صاحب ولا تابعي ولا إمام الأئمة، فضلا عن من هو دونهم من أصحاب القوانين الموضوعة أو الآراء الفاسدة. واسترسل رحمه الله في هذه المسألة بذكر ما أشار إلى هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في مرض موته، لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعائشة رضي الله عنها خشيت أن يقع بغض أبي بكر في قلوب المؤمنين لقيامه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والأمر كان واضحا منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقبل غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قال هو في الحديث يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. في آخر مسألة هذه أشار إلى لطيفة، أن نفاة القياس وهم أهل الظاهر استدلوا بهذه الآية وجعلوا القياس من التقديم بين يدي الله ورسوله، وهو غلط، فالقياس دليل معتبر وأصله في الكتاب والسنة. فالشريعة في أحكام كثيرة معللة، وإلحاق النظير بنظيره هذا من الشريعة. قال عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقد استعمل القياس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا بحث يطول عند أهل الوصول في جواز أو وجوب الاحتجاج بالقياس إذا لم يكن إلا هو من الأدلة، وهناك أقيسة مجمع عليها، وإن لم يسميها أهل الظاهر قياسا كقياس الأولى، هذا لا ينازع فيه، فهم لا ينازعون في تحريم ضرب الوالدين مع أن النص جاء بالنهي فقط عن التأفف عنهما، لا ينازعون أيضا في أن من قذف حرا أنه يقام عليه الحد، مع أن النص جاء في المحصنات والذين يرمون المحصنات، وإن كانوا يخرجون من هذا الإيراد بتأويلات كقولهم في المحصنات أنها الفروج وليست النساء، والذين يرمون الفروج المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. وعلى كل حال القياس هو الدليل الرابع عند أكثر أهل العلم من أهل السنة، وهو أصل في كثير من المسائل التي ليس فيها نص، لأن نصوص الوحي وأدلة الوحي متناهية والحوادث لا نهاية لها، لا نهاية لها. فلو أردنا أن نبحث عن دليل لتحريم المخدرات ما وجدنا، لا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة ينص على تحريم المخدرات، ولا أحد من أهل العلم يمكن أن يقول أن المخدرات مباح لأنها ليست خمرا، لا يمكن، ولا دليل على تحريمها إلا الأدلة العامة التي تدل على تحريم الضرر وتحريم إضاعة المال وتحريم ما يؤول إلى الفساد وتحريم أيضا ما قد يذهب العقل أو بعضه أو يغطيه، وغير هذا كثير. يعني في استنشاق البخور عند بعض أهل العلم بالقياس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة في الاستنشاق، كذلك بخاخ الربو، لا ليس للعلماء فيه منزع إلا هذا حديث لقيط بن سبرة، كما نهاه عن مبالغة في الاستنشاق يمنع أيضا من استعمال بخاخ الربو لأنه قد يصل بعض جرمه إلى المعدة ويفسد الصيام. والمسائل التي استدل فيها بالقياس لا تحصى كثرة، والعلماء وسط، يعني والحق في القياس وسط بين طائفتين، طائفة غالوا في إثبات القياس ورد النصوص به، وهذا يعني منحى عند أهل الرأي، وطائفة تركوه بالكلية. ولا الصواب هو التوسط واستعماله حيث لا دليل في المسألة. نعم. واتقوا الله يعني في هذا الأمر الذي نهيتم عنه بتركه، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
ذكر في هذه الآية الكريمة 6 مسائل. في الأولى أشار إلى حديث عمر وأبي بكر الذي تقدم ذكره، و هذا محتمل أن ارتفاع الصوت وقع من أبي بكر ومن عمر، ويحتمل أيضا أن وهذا أقرب من جهة المعنى، أن السبب كان في رفع صوت الأقرع بن حابس على عند ندائه للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقوي هذا الآية التي بعد هذه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وأظن المصنف أشار إليه ولعله يأتي معنا. من ما وقع بعد نزول الآية قصة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو ذكره وحديثه في الصحيحين ومر معنا في درس البخاري، لكنه بسبب نزول الآية اعتزل وحبس نفسه وقال: ما حبسني إلا شر. كان يرفع صوته يعني نفسه فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، فأرسل تتبعه رجل من المسلمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكان هو الخطيب يوم جاء وفد بني تميم، كان هو الخطيب، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسان هو الشاعر. وذكر المصنف بعض الشعر الذي دار في استقبال هذا الوفد، وهذا يشير إلينا أن هذه الخطابة والتبادل الشعر بين الوفود وعند القدوم أن له أصل في السنة، فلا ينكر على الناس اليوم في مناسباتهم في زواجاتهم أو في أفراحهم هذا الشيء، وشيء من الفخر الذي لا يصل إلى الطعن في الأنساب، وأن يكون معتدلا ولا يحمل بالكذب الفاحش الذي لا يقبل. وإن كان الشعراء يتجوزون، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشعر الذي فيه شيء من المبالغة والكذب في مثل قصيدة البردق، قصيدة كعب بن الزهير، وما أنكره عليه الصلاة والسلام، وما أنكر أيضا التشبب الذي بدأ به في أول قصيدة: بان السعاد فقلب اليوم متبول. فيتسامح مع الناس في هذا، ويناصح الشعراء أنهم يعني لا يبالغون. ومن هذا ما جاء في بعض قصائد القاقرع أو حتى حسن، فالأقرع يقول: أتيناك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: كيما يعرف الناس فضلنا، وإذا خالفونا عند ذكر المكارم، وإنا رؤوس الناس من كل معشر. هذا من الكذب، ليسوا رؤوس الناس. أين ذهبت قريش وأين ذهب ابن هاشم؟ وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، دارم هذه هم يعودون إليها، وإن لنا المرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهايم، وأرض التهايم هي التهامات منها مكة. يقول: لا أحد يغلبنا. وهو شيء من، لكن الشعراء والعرب يقولون: أعذب الشعر أكذبه، ما تزيد عذبته إلا بالكذب. وهو على الأصل الذي ذكرنا منه. فقال حسان: بني دار من يخاطبه: لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ضئر وخادم. وهذا أيضا فيه تجوز، ليسوا خولا، ليسوا خداما، هؤلاء رؤوس قوم، لكن هذا يقع في المهاجة. فيحتمل أن مع خطبة ثابت بن قيس ومع شعر حسان ظن ثابت رضي الله عنه أن بسبب خطابته ورده على هؤلاء أن السورة نزلت بسببه، فحبس نفسه إلى أن جاء بهذا البشارة بالجنة رضي الله عنه، وكانوا يرونه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض. وهو شديد البلاء في الإسلام، يعني توفي له 3 من الأولاد في وقعة الحرة، وهو قتل في حروب الردة رضي الله تعالى عنه، أظنه في 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 قتال أهل اليمامة. المسألة الثانية في قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول، يعني هذه الجزئية جعل سببها نداء الأقرع، يا أحمد يا محمد أخرج إن ذمي شيء ومدحي زين. وفيه لطيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مدرسة لكل داعي، أن تكون غيرته وغضبته لله لا لنفسه ولا لقبيلته ولا، وهذه ظاهرة هنا وظاهرة أيضا في يوم أحد. يوم أحد لما صاح أبو سفيان فعلنا كذا وفعلنا كذا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، فلما قال اعلوا هبل ثار النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا الله أعلى وأجل. وهنا كذلك لما قال إني إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك هو الله، لست أنت، لا تقدم ولا ترفع، الخافض الرافع هو الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه فائدة تعلق تعلق في القلوب، وينبغي لكل طالب علم خاصة أن يتزي بها، الغيرة لله، الحرص على التوحيد، الإعراض. كان هذا سفه من القائل، لكن أعرض عنه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد. والمصنف ذكر عبارة، يعني هذا الجهر الذي كان منه يقول ما رعى فيه الأدب وخلى من مراعاة أبهة النبوة وجلالها وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها، فلا مرتبة أعلى من مرتبة النبوة والرسالة. المسألة الثالثة، هذا من الإلحاق، النهي عن الجهر بالقول عند النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أيضا النهي عن الجهر بالقول عند قبره، وما يقع عند قبره يقع عند قبره منكران أحدهما أعظم الآخر. المنكر الأول هو دعاءه ونداءه والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. والذي هو دونه هو الصياح ولو بالسلام ورفع الصوت والزغاريد التي تكون من النساء في زيارة النساء، يحصل كأنها داخلة على فرح. وكذلك قد يكون أشد من هذا ما يقع من بعضهن من الجزع وشق الجيوب ولطم الخدود والتحسر على فوات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله نابع عن محبة وتعظيم، لكن ينبغي أن تضبط هذه المحبة والتعظيم بالسنة. وفي لطيفة أيضا في الثالثة أن هذا الأدب ينبغي أن يكون في مجالس العلم، لا للعالم، لا لأجل العالم، ولكن لأجل ما يحمله من الوحي. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم علته الرسالة والنبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، فمجالس العلماء لها أدب، وهذا يعني معروف عند السلف رحمه الله، وصنوا فيه المصنفات كما لا يخفاكم. فالرابعة أشار إذا إلى مسألة أيضا مأخوذة بالإلحاق والقياس، وهي الأدب مع السنة، مع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن لها حرمة، فلا ترفع على متى ما جاءت السنة يخضع له، كما فعل عمر رضي الله عنه، ووصفه ابن عباس أنه كان وقافا لما تليت عليه والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس، وأظنها كانت بسبب الأقرع أيضا من حابس هذا، إنه أغلظ في القول إلى عمر حتى هم به فتلا عمر رضي تلا ابن عباس قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فكظم غيظه وعفى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثله لما نزلت ولما تلا أبو بكر رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل انهار رضي الله عنه وعلم أن الحق فيما سمع. ومن اللطائف أيضا الحاق النص النبوي بالقرآن قرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كذلك إذا تليت السنة. هذا السنة من أعظم شعائرنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب متى ما صحت أو كان المجلس فيه مجلس حديث يتلى. ذلك يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يتهيأ لمجلس الحديث أكثر من تهيئه لمجالس الفقه إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس أحسن لباس ويطيب وجهه ولحيته وشفتيه حتى إذا نطق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على أكمل وجه. في المسألة الخامسة في ذكر المستثنى أن المقصود بالنهي عن الجهر بالقول هو فيما يقع به أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما رفع الصوت بما لا يؤذيه فلا يدخل في عموم النهي. قال ولا تجهروا له بالقول، القول هنا عام كل قول، لكننا علمنا أنه أذن بشيء من الجهر كإذنه لأبي سفيان بن حارث بن عمه وللعباس يوم حنين، فإنهما اختارهما لأنهما كانا صيتين وقال نادي في أهل بدر نادي في أصحاب الشجرة حتى عادوا واجتمعوا إليه وقاتلوا ونصروا بفضل الله عز وجل. ولذلك في المسألة الخامسة فيها سقط يغير المعنى وهو في أكثر نسخ المصنف الكتاب في قوله في السطر الرابع ولم يتناول النهي أيضا رفع الصوت الذي يتأذى، الصواب الذي لا يتأذى هذا هو الصواب. السادسة في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم يعني خشية أن تحبط. وفي المسألة السادسة هذه إشكال في آخر سطر في قوله كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر، يعني هنا قال التقدير لأن تحبط أي فتحبط أعمالكم، فاللام المقدرة لام الصيرورة وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، وهذا محل نظر لأنه قد يكفر وهو لا يشعر بدون اختياره، قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يكفر بها يكون ساخرا مستهزيا ما يظن أنها فيكفر ويخاطب الإسلام من جديد أو يفعل فعلا لا يدري أنه كفر مثل من يستغيث بغير الله وهو يظن أن هذا عمل صالح. ليس من شرط، يعني هذه مسألة ترجع إلى مسألة الإعذار بالجهل، هل يعذر الواقع في الكفر بجهله أو لا يعذر، والصواب فيها التفصيل قد يعذر وقد لا يعذر، قد يكون متأولا فيعذر وقد لا يسوغ تأويله فلا يعذر. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، حتى لو كنت ما تشعر أنك كفرت. ثم عفى عن طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، طائفة من الذين وقعوا في المكفر. وأما حاطب رضي الله عنه قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما فعلت هذا رغبة عن الإيمان وطمعا في الكفر، وصرح بهذا وأعذره النبي صلى الله عليه وسلم لمقامه وفي غزوة بدر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالتكفير لا يكون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لكن في الابتداء لا بد أن يحذر المؤمن أنه قد يقع في الردة وهو لا يشعر، إما بقول أو اعتقاد أو فعل.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
نعم. هذه الآية ظاهرة، يغضون إجلالا لله عز وجل، امتحن الله قلوبهم يعني أخلصها للتقوى، امتحنت وظهر خلوصه. فالقلوب تمتحن، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة والامتحان والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذا وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم. أين ذهبت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات؟ هي بعدها بس ما هي موجودة هنا
في صف،
ها؟
مكتوب والحجرات جمع الحجرة، بس الآية ما مكتوب،
هذه ولا تدارك قبل الطباعة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال جمع الحجرة حجرات، وقيل هي جمع الحجر، فتكون الحجرات جمع الجمع، يعني هل الحجرات جمع مفرد أو جمع جمع؟ حجر، حجرة وحجر ثم حجرات، هذا محتمل. فالقول الأول كالغرفة والغرفات، وهم في الغرفات آمنون، والظلمة والظلمات، والحجرات تسع كانت عن يسار القبلة وفي أمام قبلة المسجد النبوي لأزواجه رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، وهي في مساحة صغيرة في غاية الصغر وفي ارتفاع في غاية القصر، لكنها كانت محشوة بالحكمة والإيمان والعمل الصالح، وهي بيوت أيضا، وردت تسميتها بالبيوت لأنها مكان بيتوتة، فهي حجر ويبات فيها، في قوله عز وجل بيوت النبي، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ويا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي في سورة الأحزاب إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. فالبيوت هذه هي الحجرات، لكن وصفها بهذا الجمع يدل على قلة العدد وعلى تصغيرها في عين الناظر، لكن كما قلنا يعني ليست العبرة بالظاهر. في إشارة في هذه الآية، يعني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أن العقل هو الذي يحمل الإنسان على الأدب، كمال العقل هو الذي يحمله على الأدب، إذا ختم الآية بقوله بل أكثرهم لا يعقل، حتى لو لم يكن صاحب دين، عقله يمنعه عن المنكرات، يمنعه عن سوء الأدب مع أصحاب المقامات، فكيف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. فمن على هواه عقله، العقل إذا على الهوى نجا. آفة العقل الهوى والجهل، الهوى ما يكون إلا بجهل، الهوى اتباع الهوى سببه الجهل، إنه كان ظلوما جهولا، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالجهل هو أساس كل بلية، أساس كل بلية يعود إلى أمرين كما ذكر الشيخ الإسلام، الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. الذي يحمله على أفعال الجاهلين هو الهوى. إنا وجدنا آباءنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. تعس عبد الدينار جاهل. ولا كيف يوثر الفاني على الباقي؟ يعني كما قال يعني بعض السلف، يعني لو كانت الآخرة، لو كانت تبنى يبقى هي خير من دنيا ذهب يفنى. لو كانت دنيا ذهب والآخرة تراب لكنه باق، والذهب هذا ثاني، أيهما أفضل؟ الباقي الذي لا يذهب. الذي يحمل الإنسان على التدين وعلى مكارم الأخلاق هو كمال عقله. والإسلام دين للعقلاء فقط. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. للأذكياء فقط هذا الدين، ما هو للحمقى والمغفلين والجهال. نعم. ولو أنهم صبروا،
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم.
في الدنيا والآخرة، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام ما ينحبس إلا لحاجة، هو وقف على أمته، وقته ليس له، ما ينعزل إلا وقت حاجته. لكن الله المستعان.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
نعم. ذكر سبع مسائل رحمه الله في هذه الآية. الأولى في سبب نزولها، وأنها في الوليد بن عقبة بن معيد، بعثه ليأخذ زكاة بني المصطلق، وكان بينه وبينهم عداوة، فلما تأخروا أو خرجوا إليه بزكواتهم خارج البلد خشيهم، خاف أن يقتلوا، فرجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: منع الزكاة، وهو كاذب وفسق بهذا الكذب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وتبين له الأمر أنهم ما منعوا الزكاة وبذلوها له وأداها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأشار في الأولى أيضا إلى الاختلاف في القراءة في تبينوا، قراءة الأكثر تبينوا حمزة والنسائي فتثبتوا، وهما بمعنى حمزة والكسائي. المسألة الثانية، استدل بهذه الآية على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأن الله عز وجل إنما أمر بالتثبت فقط. إن جاءكم فاسق واحد فتبين، إذن إذا جاء به عدل فمقبول، ما أمر بالتثبت إلا إن جاء به الفاسق. إن جاء به العدل فاقبلوه، سواء جاء به في مسائل أصول أو في مسائل فروع فخبره مقبول. هذا مذهب أهل السنة. أشار في المسألة الثانية إلى ولاية الفاسق. ولاية الفاسق، الفاسق له ولايتان، قد يكون له ولاية عامة كولاية الحجاج، وقد تكون له ولاية خاصة في النكاح. وفسقه في النكاح إذا كان لا يضر بالغيرة على وليته فإنه لا يقدح في الولاية، ويصح العقد بولايته، وهذا ظاهر. قد يكون مرابيا فهو فاسق بأكل الربا، لكنه من أغير الناس على بناته وأخواته، فلا تسقط ولايته به الفسق لكن لو كان أو كان فسقه بالكذب. أما في الأخبار فإذا كان فسقه بالكذب فلا، ما يقبل خبره الكذاب والوضاع والمتهم في دينه. المبتدع فاسق لكن يقبل خبره ولا ما يقبل؟ يقبل إذا كان عدلا لا يكذب، مثل الخوارج يروى عنهم لأنهم يرون الكذب من الكبائر، من المخرجة من الملة، فيتجنبونه. الفاسق في الولاية العظمى أيضا يسمع له ويطاع، لأن اشتراط العدالة فيها مشقة، وقد يترتب عليه فتنة. إمامة الفاسق للصلاة إذا كانت ولايته عامة تصح، وقد صلى الصحابة خلف الحجاج. قال عثمان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. بعض السلف كانوا يصلون وراء الحجاج ثم يعيدون الصلاة، ينوون الصلاة وراءه نافلة، حفاظا على ماذا؟ على الجماعة، ثم يعيدون الصلاة. قال الرابع: وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه، ولا ينقض حكم أمضاه بحال. يعني الفاسق لو ولي القضاء أو كان الحاكم الأعلى هو الذي يقضي، فما وافق الحق يمضي، وما كان من مسائل الاجتهاد أيضا يمضي، لا ينقض الاجتهاد باجتهاد. الخامسة: قال: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله أو إذن يعلمه، إذا لم يخرج عن حق المرسل والمبلغ، فإن تعلق به حق لغيرهما لم يقبل قوله، وهذا جائز للضرورة الداعية إليه. واضح المسألة هذه؟ لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه. الفاسق ترسله بهدية، وهذه هدية من فلان، تستبيح أكل هذه الهدية مع أنه فاسق. فعادة الناس جرت بهذا، ما يتثبت من الفاسق إلا عند خبر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. لكن لو جاء بشيء جرت العادة به، جاء بهدية أو جاء بخبر أن فلان يدعوك إلى وليمة وهو فاسق، قال: أبي يدعوك إلى وليمة العرس، تجيب الدعوة، تجب الإجابة هنا عندما أوجبها، مع أن الرسول إيش؟ فاسق. هذا معنى هذه المسألة. ما هو الأصل في المسلمين؟ ها؟ قال: في الآية دليل على فساد قول من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة. ما هو الأصل، الفسق ولا العدالة؟ طيب كيف قال هذا؟ قال: وفي الآية دليل على فساد قول من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة، لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. على فساد قول من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحى، يعني هناك ثلاثة أقوال: هل أصل العدالة فلا يبحث حتى يأتي خبر بفسق يجرح، يعني جاء شاهدا عند القاضي وشهدا يقبل شهادتهم حتى يأتي المشهود عليه بجرح، أو يرد الشهادة حتى يأتي اثنان يزكيان الشهود. ما الذي يفعل القاضي؟ يقبل الشهادة استصحابا للأصل، أصل العدالة، ولا لا يقبل للأمر بالتثبت؟ على ماذا يجري القضاء اليوم؟
لا يقبل حتى تثبت،
لا بد أن يأتي اثنان يزكيان الشهود. طيب سيتسلسل الأمر، المزكي هذا هل هو عدل وتقبل تزكيته ولا لا؟ لكن ظاهر الآية أن الأمر بالتثبت إنما هو إن جاء إيش؟ فاسق. إن جاءكم فاسق، يعني ظهر فسقه فتثبتوا من خبره، والتثبت من خبر الفاسق يحتمل أن يقبل بعد التثبت لو تبين صدقه وهو فاسق. إن تبين صدقه ولو كان فاسقا فلا يرد خبره، مثل تثبت أهل السنة في أخبار الخوارج، تثبتوا منها فإذا هي صدق يقبلونها مع أنهم فساق. فساق لا شك، خوارج من أكبر الفساق. يعني مسألة السادسة هذه في من المسائل التي تتعلق بالقضاء، هل الأصل العدالة ويقبل شهادة الشهود، أو لا بد أن يزكى الشاهدان ثم تقبل شهادتهما؟ سابع فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة كالقضاء بالشاهدين العدلين وقبول قول العالم المجتهد، وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقبوله. يعني كأنه يقول يعمل القاضي بغلبة الظن، غلبة الظن أن هؤلاء عدول يمضي شهادتهم. طبعا أحيانا يتبين فسقهم في الشهادة، كما لو شهدوا بقتل ثم قالوا أخطأنا أو تعمدنا، لو قالوا تعمدنا القتل فإيش؟ يقتلان، لأنهما تسببا في القتل عمد بسببية شرعية في الظاهر. لذلك شهد اثنان عند علي رضي الله عنه على سارق فقطع يده ثم قالوا أخطأنا، قال أخطأنا، قال لو تعمدتما لقطعت أيديكما. نعم.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.
كما أن أهل الإيمان هم أهل الألباب والعقول، هم كذلك أهل الرشد. لما حبب إليهم الإيمان ارتفعوا إلى هذه المنزلة، قال هم الراشدون، كأنها جملة اسمية، هذا الرشد صار مستقرا عندهم. في الآية دليل على خلق أفعال العباد، إن الله هو الذي يخلقها ويقدرها، وأشار إلى هذا المصنف رحمه الله، فخلق الخلق وخلق أفعالهم وصفاتهم ومع اختلاف ألسنتهم وألوانهم لا شريك له. وهذا من أعظم ما يتوسل الله إليه، أن يرزق الإنسان حلاوة الإيمان وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. يعني لا منجى من البدع ولا من الشهوات ولا من الشبهات إلا بتوفيق الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان محض الفضل من الله عز وجل، ذلك قال فضلا من الله ونعم، من لا يأتي بالاجتهاد، محض فضل وتوفيق. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالله هو الهادي سبحانه وتعالى. نعم.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
ذكر فيها رضي الله عنه وعنا وعنكم 10 مسائل نقولها اختصار حتى ما نطيل عليكم. المسألة الأولى في سبب النزول، وأنه حصل اقتتال بين الأوس والخزرج، أحيانا الشيطان ينزق بينهم بما كان من أمر الجاهلية فيحصل اقتتال. الاقتتال هنا ليس بالسيوف وإنما ما نسميه اليوم بالمضاربة، وكان في هذا الشر الصغير الذي وقع بين أوس والخزرج كان فيه منة عظيمة على الأمة إلى اليوم، كان سببا في فقه ما يكون من نزاعات بين المسلمين إلى يوم القيامة. فمفزع الفقهاء في مثل هذه الحوادث إلى هذه الآيات في سورة الحجرات، طائفتان من المؤمنين اقتتلتا فأصلحوا بينهما، يعني بالرجوع بهما إلى كتاب الله عز وجل. والمسألة الثانية، ذكر أن الطائفتين أو الفئتين إذا حصل اقتتال فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون البغي منهما، فهنا المسلمون ولي الأمر والمسلمون مخاطبون بماذا؟ بالإصلاح. الحالة الثانية أن تكون إحداهما باغية والأخرى رشيدة، فالمسلمون والإمام مخاطبون بإيش؟ بقتال الباغي، فقاتل التي تبغي. المسألة الثالثة فيها دليل على وجوب قتال الفئة الباغية إذا علم بغيها، الوجوب على من؟ على الإمام وعلى المسلمين، سواء بغوا على الإمام أو على أحد المسلمين كقطاع الطرق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر فهذا لغير سبب لغير موجب، فيجوز قتال المؤمن وقتله إذا قام الموجب، وإن لم تنعت إقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتال المؤمن كفر، طيب ما يقتل المؤمن قصاصا؟ إذا قتل يقتل النفس بالنفس ولا يقال هذا كفر، فكما يقتل إذا قتل يقاتل إذا بغى. فيقول هذه الآية دليل على فساد قول من منع من قتال المؤمنين. الامتناع عن القتال تورعا عند اختلاط الأمر هذا سيأتي في هذه الصحابة رضي الله عنهم، لكن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما ممن امتنع في قتال فتنة ما منعوا من القتال، ما حرموا ولا أثموا غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام ظاهرا ومنع الزكاة، يقول لا إله إلا الله ويصلون لكن منع الزكاة، واستباح قتالهم وأجمع الصحابة على ذلك، لكن فرقوا بين قتالهم وقتال الكفار، فلا يستبيحون أموالهم ولا أعراضهم ولا سبي نسائهم. ولذلك في فعل الصحابة رضي الله عنهم فقه عظيم تستفادت منهم الأمة إلى قيام الساعة، كيف يكون قتال أهل البغي. في المسألة الرابعة أشار إلى الفئة الباغية في أول قتال فتنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفئة التي قاتل علي هي الباغية، وهي فئة أهل الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزبير أن قاتل ابن الزبير في النار، وأخبر أن عمار تقتله الفئة الباغية، فمن هنا علم أهل السنة أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلي ما أبطل دم عثمان، وإنما أراد من أن يستتب له الأمر ويتمكن من القتلة، ويطالب أولياء الدم دم عثمان، أولاده هم أولياء الدم، يطالبون بالقتل وتقام البينة على القاتل، لأن القاتل غير معروف العين من يقتل علي. أهل الشام قالوا لا بد أن يقاتل هؤلاء، وكان راي علي هو الأسد، كيف تقاتل هؤلاء وهم مبثوثون في المسلمين ما تميزوا، هم مدسوسون بين المسلمين، إذا لو شب القتال زادت الفتنة وزاد القتل وعظمت المفاسد. فكان رضي الله عنه يدعو إلى أن يتريث الجميع حتى يعرف القتلة وتقام عليهم البينة، يطالب أولياء الدم وقد يعفون عن القاتل ويحصل العفو. فقاتل عثمان داخل في تحت قول عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لو أسقط أولياء الدم حقهم في القصاص. فلا شك أن المصوب الذين صوبوا راي علي رضي الله عنه هو الحق، و من سواهم كانوا أصحاب على باجتهاد، خالفوا باجتهاد وعفى الله عز وجل عنا وعنهم. أشار في هذه المسألة الرابعة إلى أن الاقتتال حصل من غير قصد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أثاره أهل الفتن والبدع من الخوارج، وهذا صحيح في معركة الجمل في معركة الجمل، وأما في صفين فلا، كل طائفة قصدت قتال الأخرى حتى يستقيم لها الأمر. في قوله فقاتلوا أمر وهو على الكفاية، فرض كفاية حتى يستتب الأمر، ودليل الكفاية أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما التزموا هذا الأمر كسعد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم رضي الله عنهم. في الخامسة أشار إلى لطيفة جرت بين معاوية وسعد رضي الله عنه، فمعاوية يقول لسعد لم تكن من أصلح بين فئتين ولا من قاتل الفئة الباقية، فقال له سعد ندمت على تركي قتال الفئة الباقية، يعني ما ندمت على تركي الإصلاح لكن ندمت أني ما قاتلت الفئة الباقية، يقول لو قاتلت كان قاتلتك أنت رضي الله عنه وأرضاه. السادسة فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل. من العدل أن لا يذفف على الجريح ولا تستباح لا يتبع لا يسترق النساء والصبيان، يعني ما يعاملون معاملة قتال الكفار. في السابعة إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيهم الكفاية، لكن بعد أن يدعوهم إلى الطاعة، فإن أبوا قاتلهم، استعان بالله وقاتلهم. لكن كما قيل لا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم، لأن هذا أدعى إلى استصلاحهم ورجوعهم إلى فئة العدل. كذلك ما يجري قصاص بعد المعارك في قتال البغي، ما يكون في مطالبة لا بالأموال ولا بالدماء إلا ما وجد من الأموال بعينه، ما وجد في عند أحد الفئتين بعينه لأحد المسلمين فإنه أحق بماله، وأما المطالبة بالقيم فلا. في التاسعة أشار إلى أنهم لو تغلبوا البغاة على بلد وأقاموا الحدود ونفذوا الشريعة لا ترد أحكامهم، تمضي إلا ما خالف الإجماع. في العاشرة أشار إلى منهج أهل السنة في الكف عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومع القطع بصواب بعضهم ووجود من اجتهد فأخطأ في فئة البغي لا ينزل مرتبتهم، كطلحة رضي الله عنه والزبير، كان في جيش عائشة رضي الله عنها، والصواب كان في معركة الجمل مع علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن طلحة شهيد قبل أن يموت، وقد قتل من جيش علي، وتحسر علي رضي الله عنه على قتله. لكن هذا الذي شيء قدره الله عز وجل على أصحابه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يعظم لهم أجر هذا البلاء الذي وقعوا فيه، فهو بلاء عظيم أن تشب الفتنة بينهم إلى أن يصلوا إلى الاقتتال، يعني مبشرون بالجنة ويقتتلون علي من هنا وطلحة والزبير من هنا. هذا أمرنا يعني أمضاه الله عز وجل، كما قال بعض السلف تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها أيضا ألسنتنا، ولا نتدخل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن ما نقطع به أنه بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطي، مغفور للمخطئ ومثاب للمجتهد المصيب، وحصل مع ألم هذه الفتنة لكن حصل منه خير عظيم من جهة تفقه المسلمين فيما يكون في مثل هذه الأحوال التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
ما نوع الإخوة هنا؟ الدين. أيهما أقوى؟
الدين.
أخوة الدين، لأنها لا تزول، بخلاف أخوة النسب فإنها قد تنقطع، يعني أخوة النسب قد تنقطع حتى بأسباب دنيوية. في هذه الآية إثبات صفة الإيمان مع وجود الاقتتال، وهذا رد عظيم على من؟ على الخوارج، فمع وجود الاقتتال لا زالوا داخلين في مسمى الإيمان، فالاقتتال الكبائر لا تزيل اسم الإيمان عن المؤمن، تنقصه. وهذا الذي فهمه علي رضي الله عنه، قال إخواننا بغوا علينا، يعني كلمات من ذهب، مثل هذه الكلمة وقعت في فتنة، مثل قوله رضي الله عنه كلمة حق أريد بها الباطل لما أورد عليه الخوارج إنكار التحكيم. ففي ثنايا هذه الفتنة خير لعلي رضي الله عنه ولغيره وللمسلمين من بعده. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعظم أجرهم فيما أصابهم من هذا البلاء، فكلهم ابتلوا ونيل منهم، ولا زال أهل البدع ينالون منهم إلى اليوم، ينالون طائفة تنال من علي وطائفة تنال من معاوية ومن عائشة، وهذا قدر الله عز وجل عليهم، لكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع لهم بذلك الدرجات وأن يكفر بها السيئات ويعظم لهم بها العطيات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعوذ بالله من كل قلب حمل القلة والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.